كان الناس سكوتا، إذا كان الناس سكوتا ولا بقينا شيء نتكلم، وقلنا يلا هاتوا حداء الناس، هاتوا لنا واحد من خلق الله شرح وهد، هل هذه حاجة؟ ليست حاجة. لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في أجسادهم، لأنهم إذا بقوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء، لا لسان ولا يد ولا رجل، خطر الدم في أبدانهم وتبلغ. ماذا نقول؟
حاجة محرمة.
هل يتبدد ولا يقومون؟ يقومون، ولا يجبون كتاب يقرؤونه يناقشون بمسألة العلم. أما أن يأخذ لحوم الناس من أجل أن يرثوا على أنفسهم فهذا لا، ولست هذه حالي ولا مصلحة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس دعوة، أن كلام المرأة ليس دعوة. وجه ذلك أن هندا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يرد علينا رأي بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس غيره، ولهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المرأة بدون حجاب، وجاز له أن يخلو بالمرأة بدون محرم، ولا يمكن أن نقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن نقول إذا لم يكفك هذا الدليل فليكفك قوله تعالى لأمهات المؤمنين ولا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فلم يقل الله ولا تقلن أو ولا تكذبن الرجال، بل قال ولا تخطعن بالقول، والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول. أولا لأن النهي عن الأخص يدل على ثبوت العام، ولو كان العام ممنوعا لنهي عن العام، لأنه إذا نهي عن العام دخل في الأخص. ولهذا استدل أهل السنة على إمكان رؤية الله عز وجل في قوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا إن نفي إدراك البصر له يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم. وسبحان الله، هذه الآية استدل بها من ينكر الرؤية ومن يثبت الرؤية، والحق مع من؟ مع من يثبت الرؤية، لأنه لو كانت الرؤية محالا ما صح أن يعبر بقول لا تدرك الأبصار، إذ أن هذه العبارة توهم على الأقل أن الرؤية ثابتة والقرآن بيان وليس تلبيسا. فلو كانت رؤيا غير ممكنة لقال تعالى لا تراه الأبصار، كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب إذا ما يمكن تكمل الفوائد،
الحديث بين أنه لا يعلم أبو سفيان، ولكن في الوقت الحاضر الآن بعض البخلاء الآن يعد ما له في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث، ومجرد أن ينقص منه شيء يترتب عليه أمور كثيرة أعظم من مما أنه أحرض عليه المرأة، ربما يضربها أو
يؤذيها. من الفوائد؟
لا، هذه مسألة
غير واردة.
ليش الفائدة هذه؟
غير واردة، رجعت بالتفريع على الفوائد.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإحسان ونحوه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فقيل: من أعود يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعود. تقول: أعني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا زيادة مفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في نتكلم على ما بقي من حديث عائشة في قصتهن، وذكرنا أن من فوائده جواز الغيبة للحاجة لقولها إن أبا سفيان رجل شحيح، لكن لو قال قائل إن هذا قول هند ولا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، فالجواب عن هذا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. ومر علينا أن الضابط فيما يحل من الغيبة هو الحاجة أو المصلحة التي تربو على مفسدة الغيبة، ولا ينحصر هذا بست صور بل يزيد أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته ما يكفيها من جميع النفقة، ويتفرع على هذا أن ما يفعله بعض الناس من إعطاء الزوجة أصول النفقة كالغذاء واللباس والسكن دون فروعها من الأشياء الدقيقة يعتبر قصورا منه وتقصيرا في حق الزوجة. ويا حبذا لو أن الإنسان خصص دراهم معينة كل شهر يعطيها الزوجة تتصرف فيها بما تشاء من حوائجها، والأصوليات العامة كالثياب والطعام والشراب لا بأس أن يأتي بها عينية لأنها عامة لأهل البيت كلهم. ومن فوائد الحديث وجوب الإنفاق على الولد بما يكفيه لقولها ما يكفيني وولدي. ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث أن للمرأة نوع ولاية على ولدها في بيتها، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها لتنفق منه على الولد. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وولدها وإن لم يعلم، وجه هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها حين قالت إنها لا أنها تأخذ منه وهو لا يعلم. ومن فوائد الحديث أنه يجب الإنفاق على الزوج لزوجته وولده بالمعروف لا وكس ولا شطط، فلا يطالب بما يزيد على العرف ولا ينقص عما يحتاج إليه. ومن فوائد الحديث اعتبار العرف وأن العرف مرجع، وذلك لأن الأصل الرجوع إلى الشرع، لكن قد يفوض الشرع الأمر إلى العرف كما في هذه الآية كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما هو الضابط في الرجوع إلى العرف؟ نقول إن جاءت النصوص محيلة على العرف عمل بها، وهذا هو الضابط، مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومثل هذا الحديث وغيره. وإن جاءت مطلقة ولم تحل على العرف ولم يكن له حد شرعي نرجع فيه أيضا إلى العرف. وعلى هذا قيل: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز، يعني حرز الأموال، فبالعرف احددي، يعني اجعل حده العرف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز بالقياس أن يأخذ الأب والأم والأخ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف، قياسا على من؟ قياسا على الولد، لأنه إذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تأخذ لولدها من مال زوجها ما تنفق على ولده بالمعروف، فلا فرق بين الولد والأم والأخ والأخت والعم ومن تجب نفقته. وهل يقاس على ذلك من وجب له دين على شخص فأنكر المطلوب هذا الدين أو صار يماطل؟ فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال المدين الذي جحد أو ماطل؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز أن يأخذ صاحب الدين من المدين بغير علمه إذا جحد أو ماطل. وقاسوا هذه المسألة على هذا الحديث، قالوا: لأن الدين حق واجب للدائن، فله أن يأخذه من المدين بغير علمه. وربما استدلوا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا: فهذا اعتدى على حقه فكتمه أو ما طلبه، فله أن يعتدي عليه على ماله ويأخذ منه بقدر حقه. ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن هذا الباب لو فتح لتجرأ بعض الناس على أموال بعض وادعى أنه يطلبه، لأنه ليس هناك سبب ظاهر يحال الحكم عليه، فالديون تقع بين الناس بدون أن نعلم أن هذا مدين لهذا وهذا مدين لهذا، بخلاف النفقة. النفقة سببها ظاهر، سببها ظاهر، كل يعرف أن هذه زوجة فلان، كل يعرف أن هذا قريب فلان، فبينهما فرق. فالقول الراجع في هذه المسألة أنه لا يجوز لمن كتم حقه أو مطل به أن يأخذ من مال الكاتم أو المماطل بقدر حقه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والتعليل هو أن سبب الخفي سبب الدين هو أن سبب الحق في الدين خفي غير معلوم ظاهر يعلم به الناس كلهم، فلو سلطنا الدائن على مال المدين لحصل في ذلك فوضى، وصار كل يعتدي على الآخر ويقول: أخذ حقي أو كتمه، بخلاف النفقة فإن سببها ظاهر. طيب، لو نزل ضيف على شخص وأبى أن يضيفه وقدر على شيء من ماله فأخذه للضيافة بدون علمه، فهل يجوز؟ نعم، لا يجوز. هذا يجوز، هذا يجوز، لأن الضيافة سبب ظاهر، سبب ظاهر، فهو كالنفقة، فإذا أخذ الضيف من مال المضيف الذي أبى أن يضيف في الواقع أخذ من ماله بقدر ضيافته بالمعروف فإن هذا لا بأس به. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، مسألة الظفر بالضاء، يعني إذا ظفر الإنسان بحقه فهل له أن يأخذه بدون علم من عليه الحق؟ والصواب فيها هو التفصيل الذي سمعتم، أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا جاز، وإن كان خفيا فإنه لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الإسراف في النفقة، لقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل خذي ما شئت، بل قيد ذلك بالعرف. وعلى هذا فلو أرادت المرأة أن تأخذ من مال زوجها أكثر مما يقتضيه العرف لكان هذا حراما عليها. ثم قال المؤلف: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار أو نحوه، بإعسار ونحوه. هذه الترجمة تعني أنه لو تعذر الإنفاق على المرأة لإعسار الزوج فهل لها طلب الفرقة؟ وإذا طلبت الفرقة فهل تجاب إلى ذلك؟ نعم. مثاله: تزوج رجل امرأة وكان غنيا ثم قدر الله عليه فافتقر وصار لا يجد ما ينفق عليها، فهل لها أن تطلب الفراق؟ هذا واحد. وهل إذا طلبت توافق على ذلك فيفرق بينهما؟ أما الأول فنقول إن لها أن تطلب الفراق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذه طلبت الفراق من بأس ولا من غير بأس؟ من بأس. ما هو البأس؟ النفقة، النفقة ما ينفق عليها، والزوجة عليها على زوجها الإنفاق. ولا فرق بين أن تكون غنية أو فقيرة، حتى لو كانت غنية تستطيع أن تنفق على نفسها من مالها فلها طلب الفسخ، خلافا لمن قال من أهل الظاهر إنه إذا كانت غنية وزوجها فقير وجب عليها أن تنفق على زوجها ولا تملك الفسخ، لأن الله قال: وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه، فإن هذا قلب للحقائق، لأن الزوج سيد والزوجة أسيرة عنده. قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير، فكيف يكون الأسير منفقا على السيد؟ طيب، إذن لها أن تطلب الفسخ، الفراق. وإذا طلبت الفراق فإن وافق الزوج فالأمر إليه، وإن لم يوافق فهل يفرق الحاكم بينهما؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن الحاكم لا يفرق بينهما، إن الحاكم لا يفرق بينهما، واستدل لذلك بقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكلف نفسا سوى ما آتاه، وأمر بأن ينفق الإنسان مما آتاه الله قل أو كثر. وإذا كان غير مكلف بالإنفاق بما لم يؤته الله فإنه ليس للزوجة ليس للزوجة خيار، لأننا لو جعلنا للزوجة خيارا لكان هذا تكليفا للزوج بما لم يؤته الله، فنجمع له بين الغمين، غم الفقر وغم فراق الزوجة، والأمر ليس 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 بيده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للزوجة أن تطلب، نعم، إلى أن للقاضي أن يفرق بين الزوج وزوجته فيما إذا عجز عن النفقة. وقال إن الله سبحانه وتعالى يعني نعم، وقال في التعليل أو استدل بالحديث الذي ذكر المؤلف الآن، واستدل بالتعليل وقال إن في بقاء الزوجة مع هذا الزوج الذي لا ينفق ضررا عليها، والشارع لا يقدر الضرر. وهذا الذي قلناه لا يعارض الآية، لأن الله بيّن أنه لا يكلف الزوج إلا ما آتاه، فيرتفع عنه الإثم إذا لم ينفق لأنه غير مكلف به، لكن ضرر المرأة لا يزول عنها بكون زوجها فقيرا، فحقها في الإنفاق باقي، فإذا كان باقيا فإن لها أن تفسخ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه المؤلف، أن الزوج إذا آثر بالنفقة وطالبت الزوجة الفسخ فلها ذلك. ولكن هذا القول يمكن أن يقال به، ولكنه يقيد بما إذا لم يكن الزوج معسرا من الأصل وتزوجته عالمة بعسرته. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات في الحقيقة. الحالة الأولى أن يكون معسرا ولم يخبر الزوجة بذلك، والحالة الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بذلك، والحالة الثالثة أن يكون غنيا ثم يطرأ عليه الإعسار. قلها. ثم كمل. ثم يطرأ عليه الإعسار. طيب، أما في الحالة الأولى إذا كان معسرا ولم يخبرها بذلك فلا شك أن للزوجة الخيار ولها طلب الفسخ، ويجب على الحاكم أن يفسخ العقد إذا طلبت. لماذا؟ لأنه خدعها وغرها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. ولا يمكن أن نجعل هذه المعصية من هذا الزوج وسيلة إلى التسلط على الزوجة والإضرار بها، وهذا معلوم، ولا أظن أحد من أهل العلم يخالف في ذلك. الحالة الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بإعساره ولا يكتم عنها، وتقول أنا راضية به، ففي هذه الحال لا تملك طلب الفرقة، ولو طلبت لم يستجب لها، وذلك لأنها دخلت على بصيرة وعلم، وهي التي رضيت بإسقاط حقها. الحال الثالثة أن يتزوجها وهو غني ثم يطرأ عليه الفقر، فهذه هي التي يتوقف الإنسان فيها، هل تملك الفسخ أو لا تملك. فمن نظر إلى أن الإعسار الذي طرأ على الزوج لم يكن عن اختيار منه ولا عن خيانة منه ولكنه قضاء الله وقدره، قال إنها لا تملك الفصل. ولو أننا مكنا المرأة من الفصل في مثل هذه الحال لحصل في ذلك ضرر كثير، ونكون قد جمعنا على هذا الزوج بين مصيبة ليست بأيدينا ومصيبة بأيدينا. المصيبة التي ليست بأيدينا هي الفقر، والتي بأيدينا التفريق بينه وبين زوجته، وقد تكون أم أولاده، وهو إذا فسخ عقده من أجل الفقر فلن يتسنى له غالبا أن يتزوج بعد ذلك. وقد نقول إن مراعاة الشخص الذي افتقر على حساب الزوجة التي ستتضرر ببقائها مع الزوج، قد نقول إن هذا غير مناسب، وأننا نقول هذا الذي أصابك من الله والزوجة تريد حقها فلها الفصل. فهذا محل تردد عندي، وينبغي للقاضي إذا وصلت إلى القاضي أن يحاول الإصلاح. ثم إن الغالب لا سيما في الدول الغنية، الغالب أن هذا لا يقع، وأنه يمكن التغلب عليه ولو بإعطاء الزوج من الزكاة حتى ييسر الله أمره. نقرأ الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا يشمل الفقير والغني، فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان عن غنى وفضل عن الواجب. مثال ذلك رجل يكفيه وولده 10 دراهم وعنده 12 درهما، ما الذي يكون عن ظهر غنى؟ درهمان، الدرهمان هما اللذان عن ظهر غنى. فإذا تصدق بالدرهمين فهذه خير الصدقة لأنها كانت عن ظهر غنى، فما كان عن ظهر غنى قلت أو كثرت فهي خير الصدقة. ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، لأن هذا من جهد المقل. إذا كان الإنسان ليس عنده إلا 12 درهما فتصدق بدرهمين فهذا جهد المقل، بخلاف من عنده 1000 درهم فإنه إذا تصدق بدرهمين لا يضره شيئا، هو قليل. فدرهمان من 12 أفضل من درهمين من 1000 درهم، لأن هذه جهد مقل، وهي مع كونها جهد مقل هي عن ظهر غنى. وعلى هذا فلا منافاة بين الحديثين، فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. طيب قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. الله أكبر، اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخر. اليد العليا يد المعطي حسا ومعنى، هي عليا حسا ومعنى، ويد الآخر سفلى حسا ومعنى. أما كون يد المعطي عليا معنى فظاهر، ولكن كيف تكون عليا حسا؟ لأن الذي يعطي يدا ممدودة مبسوطة، يقول هكذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم. فاليد المعطية يأخذ الدرهم ويضعه بيد الآخر، ولا يأتيه من أسفل وتكون يد الآخر هي العليا، وش تقولون؟ ها؟ لو جعل الفقير بيده مغناطيس وذاك أعطاه قطعة من حديد ودخله من أسفل يمكن، لكن هذا نادر، هذا نادر ولا جرى في العادة، إنما جرت العادة أن الآخر يتلقف المأخوذ والمعطي يضعه في يده فتكون يده عليا حسا ومعنى. الله أعلم. نعم.
الأدوات الكمالية يعني أدوات
التجميل وغيرها، إيش؟
الأدوات الكمالية يعني التجميل وغيرها.
نعم.
أنا هم أعتبر من
النحف أي معلم، ما في شك، إلا ما زاد على العادة، إلا ما زاد على العادة. إذا باطل مثلا تأخذ المساحيق الغالية، نعم، والملونات العالية، أو تقول زوجها أنا بخلي براسي ألف لون، بعض الناس الآن طاحن بلون الألوان غريبة، كل ظفر من رأسها له لون، وإذا جيت أقول لك أنها باب منقوش، نعم، هذا حمر وهذا أصفر وهذا أخضر، تلاعب تلاعب، يعني الحقيقة أن أصبح حتى الرجال سفها لا يعقلون النساء ويحجزوهن عن هذا التلاعب. هذا في الحقيقة تلاعب بالأموال وتلاعب بالأفكار، تلاعب بالعقول، وتبقى المرأة بس تنظر كل يوم وش اللي حدث من هالموديلات وتصنف، ترهق نفسها بالتعب والفكر والنظر، وكل ما زارت ناس أو زارها ناس ورأت شيئا من غير اللي عندها لونه أرد من اللي عندها قالت به، وترهق أيضا ولي أمرها. وبالتالي وأهم من هذا كله أن هذا تنمية لاقتصاد أعدائنا الذين يأخذون أموالنا ليتقووا بها على إخواننا، بل يتقووا بها علينا، لأنهم كلما أخذوا منا مالا قويت مصانعهم وازدادوا إنتاجا ونحن مساكين، كلما جاءنا إنتاج غير الأول ولو كان أخص من الأول، نعم، ودعنا الأول وأخذنا بهذا. وأنا أتعجب يعني من بعض الرجال كيف يمكن النساء من هذا التمكين، وأتعجب من النساء كيف ترضى المرأة أن رأسها يأتي بكل لون، سبحان الله. فمثل هذا إذا قالت والله أنا فلانة رأسه ملون بستة ألوان وأنا أريد أن ألون رأسي بستة، قال لا ما يمكن، قالت بخمسة ما يمكن، أربعة ما نطيح ولا بواحد، لأن هذا كله زائد عن الحاجة وسفة. نعم.
زوجكم إذا طلبت فراقا وجاءت للقاضي هل قولها حجة ولا يحتاج أن تبين؟
إيه. وش تقول بهذا الإشكال؟ ما شاء الله الأخ هداية الله يجيب إشكالات. نعم. يقول إذا ادعت الزوجة أنه لا ينفق عليها وأنكر الزوج فهل لا بد من البينة؟ نعم. أي نعم، المشهور من المذهب أنه لا بد من البينة، لا بد من البينة، ولكن هذا صعب مثل ما قال الأخ عبد الرحمن، صعب جدا. من يكون بين الزوج وزوجته يعرف انه انفق او ما انفق؟ ولهذا يجب النظر للقرائن، يجب النظر للقرائن، فاذا كانت المراه معروفه بالصدق وكان الرجل معروفا بالبخل والشح اخذ بقولها وتحلف مع هذا القرين وتحلف. نظير هذا بل عكس هذا، لو ان امراه كانت مع زوجها لمده 20 سنة وكانت الامور ماشيه فحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم فقالت أنا أطالب بنفقتي 20 سنة مو ينفق علي، ليس ينفق علي، قال سبحان الله عندي لها 20 سنة ما أنفق عليها، قالت نعم جيب شهود إنك تنفق عليك، وش نعمل؟ المذهب يقول لابد من بينة، لابد من بينة تدل على أن هذا الرجل ينفق على هذه المرأة، فإن لم يكن بينة ألزم بالإنفاق عليها مدة 20 سنة تسترجع ما مضى. ولكن هذا نرجو أن لا تخبر النساء بذلك. نعم، لأن مشكلة هذا. نعم، وهي في الحقيقة قول ضعيف تكذبه القرائن. فهذا الرجل نعلم أنه ليس في بيته إلا هو وزوجته، وكل يوم نشوفه يدخل بالعيش، يدخل باللحم، يدخل بالفواكه، يدخل بالبطيخ، كل شيء. وبعد 20 سنة تجي المرأة تقول والله ما أنفقت علي، وهذه يدخل وين يروح هذا؟ نعم، ما يمكن أكل وحدة. هم يقولون لا، حتى وإن كان يدخل على بيتي بهذه الأشياء، فالأصل عدم الإنفاق. والقاعدة الشرعية المضطردة عندنا أنه إذا اختلف رجلان في وجود وعدم، فالقول قول من يقول بالعدم، القول من يقول بالعدم. لكن هذه القاعدة كما تعرفون ما هي مضطردة، لأنه إذا قامت البينة على قول من يقول بالوجود قبلت ولا لا؟ قبلت. إذن القول قول من تشهد البينة بقوله. وهذا الذي كانت عنده زوجته لمدة سنوات طويلة ونشاهده يدخل الأرزاق على بيته، القرينة تدل على من؟ على قوله ولا على قول زوجته؟ على قوله هو. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن القول قول من يشهد له.
ممن تقول أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستأمني، ولدك يقول إلى من تتركني. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد.
وأخرجه
الشيخان.
حرك النون، حرك النون.
شيخان.
الشيخان.
شيخانة.
ما بقى عليك إلا واحد.
وكسر الشيخاني.
الشيخاني. لأنه مثنى.
وأخرجه الشيخاني في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا زيادة مفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترجمة سبق لنا ذكر الخلاف فيها، وأن الرجل إذا أعصر هل تملك زوجته الفسخ أو لا، وذكرنا خلافا لأهل العلم في ذلك، وأن الراجح أن لها الفسخ إلا إذا كانت قد دخلت على بصيرة بحيث يتزوجها وهي عالمة بعسرته، فإنه ليس لها الفسخ حينئذ، لأنها قد رضيت به على هذا الوصف. كما لو رضيت به معيبا فإنها لا تملك الفسخ بهذا العيب. فهذا هو أصح الأقوال. أما الآثار فهذا يقول اليد العليا خير من يد السفلى، وسبق شرحه. وابدأ بمن تعول، قول ابدأ بمن تعول يعني بعد نفسك، كما جاء في الحديث الثاني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعنى تعول أي تقوم بمؤونته، يقال عار الرجل إذا قام بمؤونته. ومنه الحديث الخلق عيال الله وأحبهم إليه من أحسن إلى عياله. فقول الخلق عيال الله أي أنه يعولهم ويقوم بمؤونتهم وكفايتهم، كما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا أن الله يرزقها. إذن من أعول يعني من أقوم بمؤونته وكفايته. قال امرأتك ممن تعول، من للتبعير، والإنسان يعول امرأته ويعول ولده ويعول أمه وأباه ويعول أقاربه حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، هذا من مقوله، تقول أطعمني وإلا فارق. وإلى آخر. طيب الشاهد قوله أطعمني وإلا فارق. حط بالكم يا جماعة، هذه الجملة استدل بها من يقول إن المرأة تملك الفسخ إذا افتقر زوجها، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قولها أطعمني وإلا فارقني يظهر أن الرجل قادر على إطعامها لكنه مماطل لا يطعمها. لماذا؟ لأن الغالب أنها لا تطلب الإطعام إلا ممن إيش؟ ممن يملكه. ونحن نقول إن الرجل إذا امتنع من إطعام زوجته مع قدرته على ذلك فلها أن تطالب بالمفارقة، ولا شك، لأنه ظالم معتدي. لكن إذا كان لا يجد شيئا، فإنه إذا كان لا يجد شيئا فالغالب أن لا توجه إليه الطلب بالإطعام، لأن تدري أنها لو طلبت ما لم تحصل شيئا. ثم إذا طلبت وهو لا يجد سيقول أنا لا أجد. وإذا قال لا أجد فهل تجاب إذا قالت وإلا فارقني أو لا تجاب؟ هذا موضع الخلاف. يعني على فرض أن هذا القول موجه لزوج لا يجد، على فرض أنه موجه، فإنها إذا قالت أطعمني ماذا سيقول؟ لا أجد. فإذا قال لا أجد ستقول فارقني، إذا قالت فارقني فهل تجاب أو لا تجاب؟ ليس في الحديث ما يدل عليه، ليس في الحديث ما يدل عليه. هي ربما تطلب مفارقة، ربما تطلب الزوجة المفارقة لأمر دون ذلك. قد تقول مثلا اشتر لي سيارة بيوك مزخرفة عليها ريش النعام وزهور الورد وإلا طلقني. يمكن تقول هكذا ولا يمكن تقول هات لي خادمة وخادم وابن خادمة وابن خادم، وتطلب ما شاءت وتقول وإلا فارق. وهل إذا قالت هذا تجاب؟ لا تجاب. إذن فالحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه هؤلاء لهذين السببين. السبب الأول يا جماعة أن هذا القول موجه لمن يملك ذلك، وهو إذا كان يملك ذلك فلها الحق في أن تقول أطعمني أو فارقني، وللقاضي أن يفسخ العقد النكاح من أجل هذا، لأن الزوج إيش؟ ظالم معتدي. الوجه الثاني أن نقول إنها إذا وجهت هذا القول لمن لا يستطيع وقالت أطعمني وإلا فارقني فإنه سيقول لا أجد ما أطعمك. فإذا قالت فارقني فهل نجيبها؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك. في الحديث ما يدل على أنها تطلب، ولكن الطلب قد تجاب عليه وقد لا تجاب. طيب لا. جاريتك تقول أطعمني واستعملني، ولم يقل أطعمني وإلا بعني، تقول أطعمني واستعملني، أنا أخدمك لكن أطعمني، فهل نقول إنه يجب عليه إطعامها واستعمالها، أو إن لم يفعل فليبيعها؟ نقول نعم، هذا نقول أطعمها أو بعها، سواء كنت قادرا أم عاجزا، لأنها مملوكة ولا تقدر على شيء، بخلاف الزوجة. الزوجة لو فرض أن زوجها فقير لا يستطيع استطاعت أن تتعيش لأنها حرة. طيب ويقول ولدك أيضا، يقول إلى من تتركني. إن كان غنيا سيقول إذا أنفق عليك، وإن كان فقير ها؟ سيقول لا أجد أتركك لله عز وجل الذي يتكفل بأرزاق جميع الخلق. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. الزيادة من؟ امرأتك، والثاني جاريتك، والثالث
أيها الإخوة
ولا بقينا شيء نتكلم، وقلنا الله هاتوا حذاء الناس، هاتوا لنا واحد من خلق الله شرح وهد. هل هذه حاجة؟ ليست حاجة، لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في أجسادهم، لأنهم إذا بقوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء، لا لسان ولا يد ولا رجل، خطر الدم في أبدانهم وتبلد. ماذا نقول؟
حاجة محرمة.
هل يتبلد ولا يقومون؟ يقومون، ولا يجبون كتاب يقرؤونه يناقشون في مسألة العلم. أما أن يأكل لحوم الناس من أجل أن يرثوا على أنفسهم فهذا لا، ولست هذه حال ولا مصلحة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس دعوة، أن كلام المرأة ليس دعوة. وجه ذلك أن هندا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يرد علينا رأي بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيره، ولهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المرأة بدون حجاب، وجاز له أن يخلو بالمرأة بدون محرم، ولا يمكن أن يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن نقول إذا لم يكفك هذا الدليل فليكفك قوله تعالى لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فلم يقل الله ولا تقل أولا كثير من الرجال، بل قال ولا تخضعن بالقول، والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول. أولا لأن النهي عن الأخص يدل على ثبوت الأعم، ولو كان العام ممنوعا لنهي عن الأعم، لأنه إذا نهي عن الأعم دخل في الأخص. ولهذا استدل أهل السنة على إمكان رؤية الله عز وجل بقوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا إن نفي إدراك البصر له يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم. وسبحان الله، هذه الآية استدل بها من ينكر الرؤية ومن يثبت الرؤية، والحق مع من؟ مع من يثبت الرؤية، لأنه لو كانت الرؤية محالا ما صح أن يعبر بقول لا تدرك الأبصار، إذ أن هذه العبارة توهم على الأقل أن الرؤية ثابتة والقرآن بيان وليس تلبيسا. فلو كانت رؤيا غير ممكنة لقال تعالى لا تراه الأبصار، كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب إذا ما يمكن تكمل
في الحديث بين أنه لا يعلم أبو سفيان، ولكن في الوقت الحاضر الآن بعض البخلاء الآن يعد ما له في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاث، فمجرد أن ينقص منه شيء يترتب عليه أمور كثيرة أعظم من مما أنه أحرض عليه المرأة، ربما يضربها أو
يؤذيها من الفوائد.
لا هذه مسألة
غير واردة،
ليش الفائدة هذه؟
غير واردة، رجعت بالتبريع على الفوائد.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فقيل: من أعود يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعود. تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستأمني. ولدك يقول: إلى من تتركني. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا زيادة مفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في نتكلم على ما بقي من حديث عائشة في قصتهن، وذكرنا أن من فوائده جواز الغيبة للحاجة لقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. لكن لو قال قائل: إن هذا قول هند ولا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، فالجواب عن هذا أن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. ومر علينا أن الضابط فيما يحل من الغيبة هو الحاجة أو المصلحة التي تربو على مفسدة الغيبة، ولا ينحصر هذا بست صور، بل يزيد أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته ما يكفيها من جميع النفقة، ويتفرع على هذا أن ما يفعله بعض الناس من إعطاء الزوجة أصول النفقة كالغذاء واللباس والسكن دون فروعها من الأشياء الدقيقة يعتبر قصورا منه وتقصيرا في حق الزوجة. ويا حبذا لو أن الإنسان خصص دراهم معينة كل شهر يعطيها الزوجة تتصرف فيها بما تشاء من حوائجها، والأصوليات العامة كالثياب والطعام والشراب لا بأس أن يأتي بها عينية، لأنها عامة لأهل البيت كلهم. ومن فوائد الحديث وجوب الإنفاق على الولد بما يكفيه لقولها: ما يكفيني وولدي. ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث أن للمرأة نوع ولاية على ولدها في بيتها، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذنها أن تأخذ ما يكفيها ولدها لتنفق منه على الولد. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وولدها وإن لم يعلم. وجه هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها حين قالت إنها لا إنها تأخذ منه وهو لا يعلم. ومن فوائد الحديث أنه يجب الإنفاق على الزوج لزوجته وولده بالمعروف لا وكس ولا شطط، فلا يطالب بما يزيد على العرف ولا ينقص عما يحتاج إليه. ومن فوائد الحديث اعتبار العرف وأن العرف مرجع، وذلك لأن الأصل الرجوع إلى الشرع، لكن قد يفوض الشرع الأمر إلى العرف كما في هذه الآية كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما هو الضابط في الرجوع إلى العرف؟ نقول إن جاءت النصوص محيلة على العرف عمل بها، وهذا هو الضابط، مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومثل هذا الحديث وغيره. وإن جاءت مطلقة ولم تحل على العرف ولم يكن له حد شرعي نرجع فيه أيضا إلى العرف. وعلى هذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز يعني حرز الأموال فبالعرف احددي يعني اجعل حده العرف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز بالقياس أن يأخذ الأب والأم والأخ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف، قياسا على من؟ قياسا على الولد، لأنه إذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تأخذ لولدها من مال زوجها ما تنفق على ولده بالمعروف فلا فرق بين الولد والأم والأخ والأخت والعم ومن تجب نفقته. وهل يقاس على ذلك من وجب له دين على شخص فأنكر المطلوب هذا الدين أو صار يماطل؟ فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال المدين الذي جحد أو ماطل؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجوز أن يأخذ صاحب الدين من المدين بغير علمه إذا جحد أو ماطل، وقاسوا هذه المسألة على هذا الحديث، قالوا لأن الدين حق واجب للدائن فله أن يأخذه من المدين بغير علمه. وربما استدلوا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قالوا فهذا اعتدى على حقه فكتمه أو ما طلبه فله أن يعتدي عليه ويأخذ على ماله ويأخذ منه بقدر حقه. ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن هذا الباب لو فتح لتجرأ بعض الناس على أموال بعض وادعى أنه يطلبه، لأنه ليس هناك سبب ظاهر يحال الحكم عليه، فالديون تقع بين الناس بدون أن نعلم أن هذا مدين لهذا وهذا مدين لهذا، بخلاف النفقة، النفقة سببها ظاهر، سببها ظاهر، كل يعرف أن هذه زوجة فلان، كل يعرف أن هذا قريب فلان، فبينهما فرق. فالقول الراجع في هذه المسألة أنه لا يجوز لمن كتم حقه أو مطل به أن يأخذ من مال الكاتم أو المماطل بقدر حقه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والتعليل هو أن سبب الخفي سبب الدين هو أن سبب الحق في الدين خفي، غير معلوم ظاهر يعلم به الناس كلهم. فلو سلطنا الدائن على مال المدين لحصل في ذلك فوضى، وصار كل يعتدي على الآخر ويقول أخذ حقي أو كتمه، بخلاف النفقة فإن سببها ظاهر. طيب، لو نزل ضيف على شخص وأبى أن يضيفه وقدر على شيء من ماله فأخذه للضيافة بدون علمه، فهل يجوز؟ نعم، لا يجوز. هذا يجوز، هذا يجوز، لأن الضيافة سبب ظاهر، سبب ظاهر، فهو كالنفقة. فإذا أخذ الضيف من مال المضيف الذي أبى أن يضيف في الواقع، أخذ من ماله بقدر ضيافته بالمعروف، فإن هذا لا بأس به. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، مسألة الظفر بالضاء، يعني إذا ظفر الإنسان بحقه فهل له أن يأخذه بدون علم من عليه الحق؟ والصواب فيها هو التفصيل الذي سمعتم، أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا جاز، وإن كان خفيا فإنه لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الإسراف في النفقة، لقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل خذي ما شئت، بل قيد ذلك بالعرف. وعلى هذا فلو أرادت المرأة أن تأخذ من مال زوجها أكثر مما يقتضيه العرف لكان هذا حرام عليها. ثم قال المؤلف: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار أو نحوه، بإعسار ونحوه. هذه الترجمة تعني أنه لو تعذر الإنفاق على المرأة بإعسار الزوج فهل لها طلب الفرقة؟ وإذا طلبت الفرقة فهل تجاب إلى ذلك؟ نعم. مثاله: تزوج رجل امرأة وكان غنيا، ثم قدر الله عليه فافتقر وصار لا يجد ما ينفق عليها، فهل لها أن تطلب الفراق؟ هذا واحد. وهل إذا طلبت توافق على ذلك فيفرق بينهما؟ أما الأول فنقول إن لها أن تطلب الفراق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذه طلبة الفراق من بأس ولا من غير بأس؟ من بأس. ما هو البأس؟ النفقة، النفقة ما ينفق عليها، والزوجة عليها على زوجها الإنفاق. ولا فرق بين أن تكون غنية أو فقيرة، حتى لو كانت غنية تستطيع أن تنفق على نفسها من مالها فلها طلب الفصل، خلافا لمن قال من أهل الظاهر إنه إذا كانت غنية وزوجها فقير وجب عليها أن تنفق على زوجها ولا تملك الفسخ، لأن الله قال: وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، وهي وارثة لزوجها، فعليها أن تنفق عليه، فإن هذا قلب للحقائق، لأن الزوج سيد والزوجة أسيرة عنده. قال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. فكيف يكون الأسير منفقا على السيد؟ طيب، إذن لها أن تطلب الفراق. وإذا طلبت الفراق فإن وافق الزوج فالأمر إليه، وإن لم يوافق فهل يفرق الحاكم بينهما؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: إن الحاكم لا يفرق بينهما، إن الحاكم لا يفرق بينهما. واستدل لذلك بقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكلف نفسا سوى ما آتاه، وأمر بأن ينفق الإنسان مما آتاه الله قل أو كثر. وإذا كان غير مكلف بالإنفاق بما لم يؤته الله فإنه ليس للزوجة خيار، لأننا لو جعلنا للزوجة خيارا لكان هذا تكليفا للزوج بما لم يؤته الله، فنجمع له بين الغمين: غم الفقر وغم فراق الزوجة. والأمر ليس بيده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن للزوجة أن تطلب، نعم، إلى أن للقاضي أن يفرق بين الزوج وزوجته فيما إذا عجز عن النفقة. وقال إن الله سبحانه وتعالى يعني نعم، وقال في التعليل أو استدل بالحديث الذي ذكر المؤلف الآن، واستدل بالتعليل وقال إن في بقاء الزوجة مع هذا الزوج الذي لا ينفق ضررا عليها، والشارع لا يقدر الضرر. وهذا الذي قلناه يقول هذا الذي قلناه لا يعارض الآية، لأن الله بيّن أنه لا يكلف الزوج إلا ما آتاه، فيرتفع عنه الإثم إذا لم ينفق لأنه غير مكلف به، لكن ضرر المرأة لا يزول عنها بكون زوجها فقيرا، فحقها في الإنفاق باقي، فإذا كان باقيا فإن لها أن تفسخ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي مشى عليه المؤلف، أن الزوج إذا آثر بالنفقة وطالبت الزوجة الفسخ فلها ذلك. ولكن هذا القول يمكن أن يقال به، ولكنه يقيد بما إذا لم يكن الزوج معسرا من الأصل وتزوجته عالمة بعسرته، تزوجته عالمة بعسرته. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات في الحقيقة: الحالة الأولى أن يكون معسرا ولم يخبر الزوجة بذلك، والحالة الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بذلك، والحالة الثالثة أن يكون غنيا ثم يطرأ عليه الإعسار. قلها. ثم كمل. ثم يطرأ عليه الإعسار. طيب، أما في الحالة الأولى إذا كان معسرا ولم يخبرها بذلك فلا شك أن للزوجة الخيار ولها طلب الفسخ، ويجب على الحاكم أن يفسخ العقد إذا طلبت. لماذا؟ لأنه خدعها وغرها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. ولا يمكن أن نجعل هذه المعصية من هذا الزوج وسيلة إلى التسلط على الزوجة والإضرار بها، وهذا معلوم، ولا أظن أحد من أهل العلم يخالف في ذلك. الحالة الثانية أن يكون معسرا ويخبرها بإعساره ولا يكتم عنها وتقول أنا راضية به. ففي هذه الحال لا تملك طلب الفرقة، ولو طلبت لم يستجب لها، وذلك لأنها دخلت على بصيرة وعلم، وهي التي رضيت بإسقاط حقها. الحال الثالثة أن يتزوجها وهو غني ثم يطرأ عليه الفقر، فهذه هي التي يتوقف الإنسان فيها، هل تملك الفسخ أو لا تملك. فمن نظر إلى أن الإعسار الذي طرأ على الزوج لم يكن عن اختيار منه ولا عن خيانة منه ولكنه قضاء الله وقدره، قال إنها لا تملك الفسخ. ولو أننا مكننا المرأة من الفسخ في مثل هذه الحال لحصل في ذلك ضرر كثير، ونكون قد جمعنا على هذا الزوج بين مصيبة ليست بأيدينا ومصيبة بأيدينا. المصيبة التي ليست بأيدينا هي الفقر، والتي بأيدينا التفريق بينه وبين زوجته، وقد تكون أم أولاده، وهو إذا فسخ عقده من أجل الفقر فلن يتسنى له غالبا أن يتزوج بعد ذلك. وقد نقول إن مراعاة الشخص الذي افتقر على حساب الزوجة التي ستتضرر ببقائها مع الزوج، قد نقول إن هذا غير مناسب، وأننا نقول هذا الذي أصابك من الله، والزوجة تريد حقها فلها الفسخ. فهذا محل تردد عندي، وينبغي للقاضي إذا وصلت إلى القاضي أن يحاول الإصلاح. ثم إن الغالب لا سيما في الدول الغنية، الغالب أن هذا لا يقع، وأنه يمكن التغلب عليه ولو بإعطاء الزوج من الزكاة حتى ييسر الله أمره. نقرأ الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا يشمل الفقير والغني، فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان عن غنى وفضل عن الواجب. مثال ذلك رجل يكفيه وولده 10 دراهم وعنده 12 درهما، ما الذي يكون عن ظهر غنى؟ درهمان، الدرهمان هما اللذان عن ظهر غنى. فإذا تصدق بالدرهمين فهذه خير الصدقة، لأنها كانت عن ظهر غنى، فما كان عن ظهر غنى قلت أو كثرت فهي خير الصدقة. ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، لأن هذا من جهد المقل. إذا كان الإنسان ليس عنده إلا 12 درهما فتصدق بدرهمين فهذا جهد المقل، بخلاف من عنده 1000 درهم فإنه إذا تصدق بدرهمين لا يضره شيئا، هو قليل، فدرهمان من 12 أفضل من درهمين من 1000 درهم، لأن هذه جهد مقل. وهي مع كونها جهد مقل هي عن ظهر غنى، وعلى هذا فلا منافاة بين الحديثين. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. طيب، قال واليد العليا خير من اليد السفلى. الله أكبر، اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخر. اليد العليا يد المعطي حسا ومعنى، هي عليا حسا ومعنى، ويد الآخر سفلى سفلى حسا ومعنى. أما كون يد المعطي عليا عليا معنى فظاهر، ولكن كيف تكون عليا حسا؟ لأن الذي يعطي يعطي يدا ممدودة مبسوطة يقول هكذا، وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم. فاليد المعطية يأخذ الدرهم ويضعه بيد الآخر، ولا يأتيه من أسفل وتكون يد الآخر هي العليا؟ وش تقولون؟ لو جعل الفقير بيده مغناطيس وذاك أعطاه قطعة من حديد ودخل من أسفل يمكن، لكن هذا نادر، هذا نادر ولا جرى في العادة، إنما جرت العادة أن الآخر يتلقى المأخوذ، والمعطي يضعه في يده فتكون يده عليا حسا ومعنى. الله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. إيه ما في شك. إلا ما زاد على العالية. إلا ما زاد على العالية. إذا بعض متى تأخذ المساحيق الغالية، نعم، والملونات العالية، أو تقول زوجها أنا بخلي براسي ألف لون. بعض الناس الآن طاحن بلون الألوان غريبة، كل ظفر من رأسها له لون، وإذا جيت أقول لك أنها باب منقوش، نعم، هذا حمر وهذا أصفر وهذا أخضر، تلاعب تلاعب. يعني الحقيقة أن أصبح حتى الرجال سفها لا يعقلون النساء ويحجزهن عن هذا التلاعب. هذا في الحقيقة تلاعب بالأموال وتلاعب بالأفكار، تلاعب بالعقول، وتبقى المرأة بس تنظر كل يوم وش اللي حدث من هالموديلات وتصنف، ترهق نفسها بالتعب والفكر والنظر، وكل ما زارت ناس أو زارها ناس ورأت شيئا من غير اللي عندها لونه أرد من اللي عندها قالت بيه، وترهق أيضا ولي أمرها. وبالتالي وأهم من هذا كله أن هذا تنمية لاقتصاد أعدائنا الذين يأخذون أموالنا ليتقووا بها على إخواننا، بل يتقووا بها علينا، لأنهم كلما أخذوا منا مالا قويت مصانعهم وازدادوا إنتاجا، ونحن مساكين، كلما جاءنا إنتاج غير الأول ولو كان أخص من الأول، نعم، ودعنا الأول وأخذنا بهذا. وأنا أتعجب يعني من بعض الرجال كيف يمكن النساء من هذا التمكين، وأتعجب من النساء كيف ترضى المرأة أن رأسها يأتي بكل لون. سبحان الله. فمثل هذا إذا قالت أنا والله أنا فلانة رأسه ملون بستة ألوان وأنا أريد أن ألون رأسي بستة، قال لا ما يمكن، قالت بخمسة ما يمكن، أربعة ما نطيح ولا بواحد، لأن هذا كله زائد عن الحاجة وسفة. نعم.
زوجكم إذا طلبت فراقا وجاءت للقاضي هل قولها حجة ولا يحتاج أن تبين؟
وش تقول بهذا الإشكال؟ ما شاء الله الأخ هداية الله يجيب إشكالات. نعم. يقول إذا ادعت الزوجة أنه لا ينفق عليها وأنكر الزوج، فهل لا بد من البينة؟ نعم. أي نعم، المشهور من المذهب أنه لا بد من البينة، لا بد من البينة، ولكن هذا صعب مثل ما قال الأخ عبد الرحمن، صعب جدا. من يكون بين الزوج وزوجته يعرف أنه أنفق أو ما أنفق؟ ولهذا يجب النظر للقرائن، يجب النظر للقرائن، فإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وكان الرجل معروفا بالبخل والشح أخذ بقولها وتحلف مع هذا القرين تحلف. نظير هذا بل عكس هذا، لو أن امرأة كانت مع زوجها لمدة 20 سنة وكانت الأمور ماشية، فحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم، فقالت أنا أطالب بنفقة 20 سنة، مهو ينفق علي، ليس ينفق علي، قال سبحان الله عندي لها 20 سنة ما أنفق عليها، قالت نعم، جيب شهود إنك تنفق عليك، وش نعمل؟ المذهب يقول لابد من بينة، لابد من بينة تدل على أن هذا الرجل ينفق على هذه المرأة، فإن لم يكن بينة ألزم بالإنفاق عليها مدة 20 سنة، تسترجع ما مضى. ولكن هذا نرجو أن لا تخبر النساء بذلك، نعم، لأن مشكلة هذه، نعم، وهي في الحقيقة قول ضعيف تكذبه القرائن. فهذا الرجل نعلم أنه ليس في بيته إلا هو وزوجته، وكل يوم نشوفه يدخل بالعيش، يدخل باللحم، يدخل بالفواكه، يدخل بالبطيخ، كل شيء، وبعد 20 سنة تجي المرأة تقول والله ما أنفقت علي، وهذا يدخل وين يروح هذا؟ نعم، ما يمكن أكل وحده. هم يقولون لا، حتى وإن كان يدخل على بيتي بهذه الأشياء فالأصل عدم الإنفاق. والقاعدة الشرعية المضطردة عندنا أنه إذا اختلف رجلان في وجود وعدم فالقول قول من يقول بالعدم، القول قول من يقول بالعدم، لكن هذه القاعدة كما تعرفون ما هي مضطردة، لأنه إذا قامت البينة على قول من يقول بالوجود قبلت ولا لا؟ قبلت. إذن القول قول من تشهد البينة بقوله. وهذا الذي كانت عنده زوجته لمدة سنوات طويلة ونشاهده يدخل الأرزاق على بيته، القرينة تدل على من؟ على قوله ولا على قول زوجته؟ على قوله هو. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن القول قول من يشهد له.
وممن تقول أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستأمني، ولدك يقول إلى من تتركني. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين. وأحمد
وأخرجه
الشيخان.
حرك النون، حرك النون.
الشيخان
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 ما بقى عليك إلا واحد
الكسرة، الشيخاني
الشيخاني، لأنه مثنى.
وأخرجه الشيخاني في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترجمة سبق لنا ذكر الخلاف فيها، وأن الرجل إذا أعصر هل تملك زوجته الفسخ أو لا، وذكرنا خلافا لأهل العلم في ذلك، وأن الراجح أن لها الفسخ إلا إذا كانت قد دخلت على بصيرة بحيث يتزوجها وهي عالمة بعسرته، فإنه ليس لها الفسخ حينئذ لأنها قد رضيت به على هذا الوصف، كما لو رضيت به معيبا فإنها لا تملك الفسخ بهذا العيب. فهذا هو أصح الأقوال. أما الآثار فهذا يقول اليد العليا خير من يد السفلى، وسبق شرحه. وابدأ بمن تعول، قول ابدأ بمن تعول يعني بعد نفسك، كما جاء في الحديث الثاني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعنى تعول أي تقوم بمؤونته، يقال عار الرجل إذا قام بمؤونته. ومنه الحديث الخلق عيال الله وأحبهم إليه من أحسن إلى عياله، فقول الخلق عيال الله أي أنه يعولهم ويقوم بمعونتهم وكفايتهم، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن من أعول يعني من أقوم بمعونته وكفايته. قال امرأتك ممن تعول، من للتبعير، والإنسان يعول امرأته ويعول ولده ويعول أمه وأباه ويعول أقاربه حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، هذا من مقوله، تقول أطعمني وإلا فارقني وإلى آخره. طيب، الشاهد قوله أطعمني وإلا فارقني، أطبالكم يا جماعة، فهذه الجملة استدل بها من يقول إن المرأة تملك الفسخ إذا افتقر زوجها، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن قولها أطعمني وإلا فارقني يظهر أن الرجل قادر على إطعامها لكنه مماطل لا يطعمها. لماذا؟ لأن الغالب أنها لا تطلب الإطعام إلا ممن إيش؟ ممن يملكه. ونحن نقول إن الرجل إذا امتنع من إطعام زوجته مع قدرته على ذلك فلها أن تطالب بالمفارقة، ولا شك، لأنه ظالم معتدي. لكن إذا كان لا يجد شيئا، فإنه إذا كان لا يجد شيئا فالغالب أن لا توجه إليه الطلب بالإطعام، لأن تدري أنها لو طلبت ما لم تحصل شيئا. ثم إذا طلبت وهو لا يجد سيقول أنا لا أجد، وإذا قال لا أجد فهل تجاب إذا قالت وإلا فارقني أو لا تجاب؟ هذا موضع الخلاف. يعني على فرض أن هذا القول موجه لزوج لا يجد، على فرض أنه موجه، فإنها إذا قالت أطعمني ماذا سيقول؟ لا أجد. فإذا قال لا أجد ستقول فارقني، إذا قالت فارقني فهل تجاب أو لا تجاب؟ ليس في الحديث ما يدل عليه، ليس في الحديث ما يدل عليه. هي ربما تطلب مفارقة، ربما تطلب الزوجة المفارقة لأمر دون ذلك. قد تقول مثلا اشتر لي سيارة بيوك مزخرفة عليها ريش النعام وزهور الورد وإلا طلقني. يمكن تقول هكذا ولا لا؟ يمكن تقول هات لي خادمة وخادم وابن خادمة وابن خادم، وتطلب ما شاءت وتقول وإلا فارقني. وهل إذا قالت هذا تجاب؟ لا تجاب. إذن فالحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه هؤلاء لهذين السببين. السبب الأول يا جماعة أن هذا القول موجه لمن يملك ذلك، وهو إذا كان يملك ذلك فلها الحق في أن تقول أطعمني أو فارقني، وللقاضي أن يفسخ العقد النكاح من أجل هذا، لأن الزوج إيش؟ ظالم معتدي. الوجه الثاني أن نقول إنها إذا وجهت هذا القول لمن لا يستطيع وقالت أطعمني وإلا فارقني فإنه سيقول لا أجد ما أطعمك. فإذا قالت فارقني فهل نجيبها؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك. في الحديث ما يدل على أنها تطلب، ولكن الطلب قد تجاب عليه وقد لا تجاب. طيب، لا، جاريتك تقول أطعمني واستعملني ولم يقل أطعمني وإلا بعني، تقول أطعمني واستعملني، أنا أخدمك لكن أطعمني، فهل نقول إنه يجب عليه إطعامها واستعمالها أو إن لم يفعل فليبيعها؟ نقول نعم، هذا نقول أطعمها أو بيعها، سواء كنت قادرا أم عاجزا، أم عاجزا، لأنها مملوكة ولا تقدر على شيء، بخلاف الزوجة. الزوجة لو فرض أن زوجها فقير لا يستطيع، استطاعت أن تتعيش لأنها حرة. طيب، ويقول ولدك أيضا، يقول إلى من تتركني؟ إن كان غنيا سيقول إذا ننفق عليك، وإن كان فقير سيقول لا أجد، أتركك لله عز وجل الذي يتكفل بأرزاق جميع الخلق. رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. الزيادة من؟ امرأتك، والثاني جاريتك، والثالث
أيها الإخوة.